الحمد لله الذي أكرمنا ببروز نور عبده المصطفى فبان لنا به الحق من غير خفاء. أدم اللهم صلاتك على ذلك العبد بقدر ما حبوته ومنحته من الاصطفاء، وصلي بأسرار ذلك الاصطفاء صلاة ترفع بها الدرجات لأهل بيته وصحابته وأهل محبته والقرب من حضرته وأنبيائك ورسلك ومن والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلي معنا معهم علينا وعلى والدينا وأهلينا وذوينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا جزيل الهبات وعظيم العطيات. وبعد، فإننا في تدبر التوجيهات الربانيات والتعليمات الرحمانيات انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات. وقد تقدم قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وكرر الحق سبحانه وتعالى ذكر إحلال الطيبات بعد أن ذكر لنا إتمام الدين بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وفيه لفت الأنظار إلى إتمام النعمة في الدين بما يفيض على الدنيا بإصلاح الحال فيها واختيار الحق تعالى لتصرفات المؤمنين في هذه الدنيا وما يتعلق بأطعمتهم وأشربتهم ومحتاجاتهم. فتمت النعمة على المؤمن في كل هذه الشؤون، وتولى الحق بيان ما يجوز وما يحل له تعاطيه والانطلاق فيه في هذه الحياة، وكرر: اليوم أحل لكم الطيبات، ويوم أن كمل وتم لكم هذا الدين وتمت عليكم النعمة انبسط لكم إحلال الطيبات من كل ما أقرته الشريعة واستطابته النفوس الزكية الرفيعة. أحل لكم الطيبات فكلوا من طيبات ما رزقناكم أذواقا وأحوالا ووجدانا و مطعما ومشربا وملبسا ومعاملة وأخذا وعطاء. اليوم أحل لكم الطيبات. طبتم باتباعكم لشرعنا وحسن انتمائكم لحبيبنا واجتمعتم معه في عرفات، فهذا مظهر تعرف من رب الأرض والسماوات يقول فيه: اليوم أحل لكم الطيبات. وقد فتح عليهم بعد أن طابوا من معاني الطيبات ما يضيق النطاق عن شرحه، فطاب لهم دنوهم وطاب لهم علوهم وطاب لهم شرفهم وسموهم وطاب لهم نزاهتهم ونقاؤهم وطاب لهم تلقيهم لفائضات جود ربهم جل جلاله، وطاب لهم كمال نفوسهم وبلوغهم مراتب الكمال الإنساني، فكانوا نماذج في العالم تعرف التعامل لله وبالله ومن أجل الله مع الصغير والكبير والقريب والبعيد والموافق والمخالف والمحب والمبغض والمحارب والمسالم، فأحسنوا التعامل مع الكل وكانوا نماذج علت شرفاً وطهارة وسموا في عالم الإنسان، وطاب لها الارتقاء والعلو لدى الرحمن جل جلاله، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اليوم أحل لكم الطيبات فكل طيب تتحقق فيه معاني الطيبة بالميزان القرآني فهو الحلال للمؤمنين، قال الله في الذي بعثه لنا رسولا خاتما ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فما حرم في شريعة الله إلا ما كان ذا خبث، قد يدرك خبثه لكل عاقل لأول وهلة، وقد لا يدرك إلا بالتأمل، قد يغطي على قباحتي وشناعتي وسوء خبثه شدة شهوات النفوس وأهوائها. فإذا انكشف ذلك السحب رأوا الخبث، وقد يكون ما يكون. فما حرم الله على من آمن به إلا ما كان ذا خبث، فكل المحرمات خبائث تضر وتسقط الإنسان عن قدره ومقامه. إذن فليس يتمتع كما يظن من يظن ويتوهم من يتوهم أهل الكفر ممن خرجوا عن دائرة الشريعة وأحكامها بشيء في الدنيا إلا الخبث، دون المؤمنين إلا الخبث. وأما ما كان طيب فكله عند المؤمنين وكله لدى المؤمنين، بل لهم فيه من معنى الطيبة ما لا يكون لغيرهم قط. قال اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب ما ذبحوه، ذبائحهم هو المقصودة، وهي متفق على أنها مقصودة بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب. ورأى بعض الأئمة أن طعامهم ما لا يحتاج إلى علاج منهم ولا إدخال شيء فيه، مثل القمح ومثل أنواع النباتات التي تنبت يعرضونها علينا، هذا من غير شك حلال، لكن ما هناك معنى لتخصيصها بأهل الكتاب، هي حلال عند أهل الكتاب وعند غيرهم من أنواع الكفار الموجودين حتى من الحربيين، نأخذ مثل ذلك منهم. ومن هنا قال الجمهور أن المراد بالطعام الذين أوتوا الكتاب إنما هو الذبائح ما ذبحوه. وفرقوا بعد ذلك بين الطعام الذي يحتاج إلى معالجة، خبز وأكل مطبوخ ويمكن أن تستعمل فيه النجاسات والمواد المحرمة عندنا في الشرع، وما لا يحتاج إلى معالجة. فما لا يحتاج إلى معالجة أمر ظاهر وبين، وما احتاج إلى المعالجة إن عرف منهم استعمال شيء فيه من المواد المحرمة في الشريعة نجس أو غيرها فلا يجوز لنا استعماله ولا أخذه حتى نتأكد منه، وإن لم يعرف عنهم شيء من ذلك فبقي الأمر في أصله على الحل، ولأهل مسالك الاحتياط فيه ما قد تختلف به الأحوال من حال إلى حال ومن عرف إلى عرف وعادة لهم إلى أخرى باختلاف أماكنهم ومواطنهم وعاداتهم. يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ثم إذا لم يذكر اسم غير الله عليه أو ذكر اسم الله عليه وحده فذلك باتفاق حلال، ولكن حلال للمؤمنين أن يأكلوا، ولكن إذا لم يسموا الله، وقد تقدم الاختلاف في وجوب التسمية معنا في المجلسة الماضية، أو أشد منه إذا ذكروا اسم من معبود لهم كذبح باسم سيدنا المسيح عيسى بن مريم أو على الصليب وما إلى ذلك. فهنا جاء الاختلاف والجمهور على أنه يكون حراما حينئذ. وقال الحسن إن سمعته يذكر اسم غير الله عليه فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقل فقد أحل الله لك. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. في التعبير بأوتوا الكتاب إشارة إلى الشرط الذي اشترطه جماعات من أهل العلم أن ذلك مخصوص بمن أخذ كتاب التوراة أو الإنجيل قبل أن ينزل القرآن. فبعد نزول القرآن من أين أوتوا كتابا؟ قد نسخت بنزول هذا الكتاب العزيز. فمن كان دخل اليهودية والنصرانية بعد ذلك فكيف نعمل بذبيحته؟ كيف تحل؟ كما يدل عليه الآية الأخرى التي في النكاح: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قبل نزول هذا القرآن، قبل وجود الصحابة، قبل وجود أهل هذا الدين، أوتوا الكتاب من قبلكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما طعامكم حل لهم؟ ولماذا يقول طعامكم حل لهم؟ وهم سألونا حلهم ولا ايش عندهم؟ يستفتون فيما يحلهم وما لا يحل. يقول وطعامكم حل لهم، يجوز لكم أن تطعموهم منه وأن تبيعوه عليهم. طعموهم أعطوهم، وطعامكم حل لهم. هذا الوجه. الوجه الثاني من أجل أن يقابل الحكم الذي سيأتي في حكم الزواج، يقول يجوز لكم أن تتزوجوا منهم ولا يجوز لهم أن يتزوجوا منكم. فهنا ذكر الأمرين، وهناك ذكر أمر واحد من أجل يفرق بين الطعام وبين النكاح. فالنكاح يجوز للمسلم أن يأخذ الكتابية بالشروط، لكن لا يجوز لكتابي أن يأخذ مسلم قط. فلهذا رتب ذكر المقابل في الطعام ولم يذكر مقابلا في النكاح ليعلم الحكم. وطعامكم حل لهم. والمؤمنون تتسع عندهم المفاهيم فيعلمون من معاني الطيبات ما يترقون به في المراتب، ويعلمون أنه عند إكمال الدين واستكمال أوصاف الكمال الإنساني عند الإنسان تبسط له موائد الفتح والفيض الرباني، وحينئذ ينكشف له من وسط هذا الكتاب أسرار الكتب المنزلة، فإيمانه بها واجب وتصديقه بها فرض، وهي منطوية على أسرار انطوت في الكتاب العزيز. فهو يستفيد من تلك، كما ذكرنا القصص للأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإذا بالمؤمن الصادق يأخذ من طعام الذين أوتوا الكتاب من الأنبياء والمرسلين مما أفاض الله عليهم من أنوار عنايته ورعايته وبيانه وتوفيقه لهم، يفيض عليه كما يستفيد من هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بابه لأن يجمع من أسرار أهل النبوة كلهم وأهل الرسالة كلهم ما تهيأ له بصدقه وإقباله ووجهته إلى الرب. وحينئذ يوهب أبكار المعاني من حقائق المعارف. يقول تعالى: والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من المؤمنات، ما المراد بالمحصنات؟ قولان: الأول المعنى الأول المحصنات الحرائر دون الإيمة المملوكات، لئلا ينتشر الرق ويكثر في الأمة. فإنما يجوز لنا نكاح الحرائر منهن، للحر ينكح الحرة، فإذا اضطر وخشي العنة فيجوز له أن ينكح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة وبشرط أن لا يجد مهرا وصداق الحرة. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن إيماء أهل الكتاب لا يحلون، لا يحلون بوجه، هذا الذي عليه الجمهور. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، كذلك المعنى الثاني للمحصنات أنهن العفائف المتعففات عن الزنا، المتغسلات من الجنابة، هؤلاء من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب، فلا يمتد النكاح إلى المتجاهرات بالفواحش ولا المسافحات ولا متخذات الأخدان. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، فيه التأكيد على إعطاء المرأة مهرها، ومما يدل على أن المراد الحرائر قول آتيتموهن أجورهن، فإن أجور المملوكات إنما يكون لأسيادهن لا لهن، لا يؤتينهن الأجور إنما يعطى لأسيادهن، لكن الحرائر تعطى لها مهرها. وفي الحديث أن من تزوج امرأة وهو ينوي أن لا يؤدي لها مهرها كان كالزاني والعياذ بالله تبارك وتعالى، فشأن المهر عظيم. ولهذا يقول الحق تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أدوا المهر كاملا إلى النساء، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. المسألة ليست هينة ولكنها مواثيق مغلظة بنصوص الكتاب تقوم عليها قيم الشرف والعفة والأنساب بين الناس. يقول تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين، أي طالبين العفة غير مسافحين مجاهرين بالزنا ولا متخذي أخدان، جمع خدن يطلق على الذكر والأنثى وهو الصاحب، أي ولا مسرين بالزنا تتخذون أصحابا لذلك وتفعلون معهم سرا ما حرم الله تبارك وتعالى، غير مسافحين ولا متخذي أخدان، تعيشوا في دائرة الإيمان بنا على طهارة الأعراض والعفة في الفروج لتتهيأوا لقربنا وحيازة المنزلة لدينا، وتسلموا من آفات ذلك وشروره وأضراره الحسية والمعنوية الدنيوية والبرزخية والأخروية الظاهرة والباطنة، فإنما يستعمل إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن سلاح إثارة هذه الشهوات لبسط الفواحش وإيقاع الناس فيما حرم عليهم من أمر الله تبارك وتعالى، فيدلونهم بحبالهم إلى مزالق الشر والضرر المحض الخالص دنيا وآخرة، من دون أن تكون فائدة إلا ما توهموه من منفعة لذائدة حقيرة مؤقتة قصيرة زائلة يبقى ضرها وشرها وألمها وخسارتها، وتبقى لذتها الوهمية وتنتهي وتفنى لذتها المهمية الزائلة عما قريب. قال غير مسافحين ولا متخذي أخدان، تكرير من الحق تبارك وتعالى لهذه المعاني فيما يحدو به الذين آمنوا إلى الطهر والعفاف في مسالكهم، وذلكم هو الشرف وتلكم هي العفة، التي درج من يدعي التقدم أو الحرية وما شابه ذلك من المصطلحات التي يطلقونها على غير وجهها إلى حدود بعيدة يجننون فيها لهوية الإنسان ووقوعه في درك المهانة والأمراض والمشاكل المتنوعة التي تجلب مجتمعات تجني مجتمعات اليوم كثيرا من نتائجها وشرورها وأضرارها على مستوى عالمي يدركه العقلاء من الكفار ويحاولون معالجة مجتمعاتهم منه ولا يهتدون إلى سبيل ليخلصوا أنفسهم ومجتمعاتهم من أبواب فتحوها على أنفسهم استجابة لتهويسات وتهريجات من يتبعون الشهوات. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ميلا عظيما. فتولت بعض الحكومات مساعدة المراهقين للخروج إلى مهاوي السوء من بداية أمره، ورفعوا عنهم سلطة الآباء بالإباء الفطري عن هذا التدني، وأشعروهم إذا بلغت من سن كذا فلا حق لأبيك أن يمنعك عن كذا أو عن كذا. أيتها الفتاة غيبي أي ساعة شئت عن البيت، وإن قال أبوك لما مكالمة مع الشرطة تكفيك إياه. هكذا عملوا، فماذا جنوا وما كانت النتائج؟ هاس مباني المجتمعات عملت الرذيلة عملها، أوقعت الأمراض الغريبة الحسية الجسدية الصعبة العلاج، أفقدت النفوس معاني الطمأنينة والسكينة والوقار والذوق الأسري في بناء تكوينة المجتمع البشري، راحت معانيه عند الذين هووا في هذا، فصار كثير من الكفار اليوم يطلب من يحافظ على عرض ابنه وبنته حيثما كانوا، يقول خير لي أن يكون محفوظ العرض سالما من الغراق في هذه الرذائل بما يشاهد أمام عينه مما جرت ومما أوقعت فيه أربابها وأصحابها. وكلما خرج المخلوقون عن منهج الخالق اضطروا إلى أن يفكروا في الرجوع إليه ليعلموا أنه الأعلم. قل أأنتم أعلم أم الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فتحوا أبواب الشرور، واليوم كثير من دول الكفر تفكر في غلق الأماكن وفي منع أصناف من الناس من الدخول إلى بلدها من أهل هذه المفاسد، اضطراراً لما لمسوا من الأضرار الحسية المعجلة الدنيوية. ولو آمنوا بما وراء ذلك من الخطر الأكبر لكان الأمر أعظم وأكبر، إلا أننا نؤمن والله. وذلك الخطر الأكبر لا يساويه أخطار التفكك ولا أخطار التهتك ولا أخطار الأمراض العقيمة أبدا، خطر أكبر. وقانا الله تلك الشرور وحمانا من كل محذور، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. كان من أسبابه نسيان الناس لوجوب التكافل والتكامل التي نبهتنا إليه أمثال هذه الأضرار التي حدثت بسبب السيول، وضعف هذا التكافل بين المسلمين والتكامل بينهم يوجد في الوقت نفسه من أغنى أغنياء العالم مسلمين ومن أشد فقراء العالم مسلمين، ثم يوجد في عديد من الأماكن من أوقع الفقر أسرا منهم للانهماك في الرذيلة لأنها لم تمتد إليهم يد فضيلة، ما امتدت إليهم يد فضيلة فوقعوا في الرذيلة. ووصل هذا إلى بلدان كثيرة من بلاد المسلمين، وهذه مسؤولية يخاف كل قادر على بذل شيء فيها أن يحاسب. تكافل المسلمين وتفقدهم لحاجات بعضهم البعض، من كان له فضل زاد فليعد على أخيه بفضل زاده، ومن كان له فضل ظهر فليعد على أخيه بفضل ظهره، يقول صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنحتاج إلى أن يتيقظ منا الضمير لمثل ذلك. ثم من أقوى الأسباب التساهل الأولي بمعروضات الصور الخبيثة، وخصوصا على الناشئة، وخصوصا على المراهقين والمراهقات. ما تدري إنسان ما هو إنسان، عاقل أو سكران أو ما هو سكران، جالس أمام صور خبيثة، وذي بنته مسكينة 12 سنة قاعدة قدامه وقدامه يضحك، ما يدري إيش يخربه، ما يدري إيش في نفسه وفي بيته، يخربون بيوتهم بأيديهم. أعوذ بالله. وأيدي الكافرين وأيدي الغافلين اليوم، ربي عاب على هؤلاء أهل الكفر أن يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فالعيب أكبر اليوم على مسلمين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين. قلت تفضلي تعالي، هذه قلوب أبنائنا وبناتنا مفتوحة لكم، قطعوا كما تشاءون واعملوا ما تشاءون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا التساهل كم يؤدي إليه من فساد. بعد إن الآن كثير من في أيام الطفولة، عدهم في عالم الطفولة من بنات المسلمين مربيات بوجهتي قلوب أمهاتهن إلى معاني السفوف. هذا بنت صغيرة وقد تعلمونها السفوف، يحببون إليها كل ما قصر من الثياب وكل ما قصر من الأكمام وكل ما كشف البدن. حجي هذا صغيرة أمانة عندكم، تقول الله فيها. حببوا إليها الستر، حببوا إليها الحشمة، حببوا إليها العفاف. هذه أمانة في رقبة الأب، في رقبة الأم. يعلمونها معاني السفور والتبرج، وعدها ما هي حول ذلك في الصغر، فإذا كبرت عافت أن تتستر، قد ألفت أن تتكشف، قد ألفت أن تشابه الكاسيات العاريات، وهي بنت 4 سنين، وهي بنت 5 سنين، وهي بنت 6 سنين، عشت على ذلك. المناسبة بينها وبين الكاسيات العاريات، لا بين بينها مناسبة وبين العفيفات، ولا بينها مناسبة وبين الصالحات، ولا بينها مناسبة وبين أمهات المؤمنين، ولا الزهراء ولا المهاجريات ولا الأنصاريات، بينها مناسبة وبين الكاسيات العاريات من الخائنات من المؤمنات ومن شرار الكافرات. عد في الكافرات محصنات كما تقرأ في القرآن، كافرة لكنها محصنة، ما ترضى بالزنا ولا ترضى بالهبوط إلى الفاحشة، هي كافرة لكن ما ترضى لنفسها بهذا. محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، عفيفة تعف عن الزنا وتغتسل من الجنابة، حتى وهي كافرة بحكم الفطرة أو بقايا الدين تانف من هذه الرذيلة. وإذا ببنات عندنا ينشأن في بيوتنا المسلمين اليوم يشابهن مش الكافرات المتعففات، خبيثات الكافرات الموجودات، نربي بناتنا من الصغر على مشابهتهن ومقاربتهن في مسلكهن في الأزياء. ودي إذا كبر وصلت 14 إيش بصلى فيها؟ ألف آدم بتضايق بعدين، كم طويل بتضايق منه هي ألف لما هنا ألف كذا. وبعد ذلك يؤدي إلى ماذا هذا؟ وإذا بدأ التبرج وسط الديار ابتدى خروجه إلى الشوارع، وابتدأ خروجه إلى الأسواق، وضاعت على الأمة قيم، وضاعت على الأمة شم. هذا التساهل وهذا التهاون يؤدي إلى مفاسد كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، يهودان أو ينصران أو يمجسان. سبحان الله، وأكثر هذه الأزياء والشر ضغط علينا يا تبع يهود يا نصارى يا مجوسا، يهودان أو ينصران أو يمجسان. يا رب ادفع الشر عنا وعن هذه الأمة، وأحيي القلوب، وأيقظها من هذا العمى والغفلة والسكرة التي تجعلهم لا يشعرون. تعرف قلب نايم؟ نوم قلب مشكلة، هذا تقدر أنت تلعب على جسد النايم نوم الجسد، وقدروا يلعبون على قلوب النائمين نوم القلوب. واحد يعاديك لكنه نايم، ايش بتصلح له؟ تمام، تعال له وهو نايم في عمق نومه، صلح لي تشتهي فيه. ان بتبدا براسه ان بتبدا برجله، وان بغيت بطنه هو قدامك. فكذلك النوم، اهل نوم القلوب تلعب فيهم سكاكين اعداء الله. لعب قلب نايم، ما يستفيد، ما يشعر بالذي يجري حواليه، ما يشعر بالنتائج، ما يشعر بالعواقب، ما يشعر بالاخطار. عاد بقي عند كثير من مجتمعات المسلمين من بقايا التربية النبوية، يجب أن يحافظ عليها، يجب أن تنمى، يجب أن تصان. والله ما هي رخيصة حتى تباع لأيدي التافهين، لأيدي الساقطين، من الذين يتبعون الشهوات على ظهر الأرض في عصرنا. نبيعها لهم بقايا إرث محمد، نسلمها لهم رخيصة؟ هي غالية والله، يجب أن نحافظ عليها، يجب أن نهتم بها، ويجب أن نأخذ نصيبنا منها. ما لك شرف حقيقي في دنيا ولا في آخرة أنك في البيت شبحت لك أزياء تشابه أزياء الساقطين فيها، لكن تركة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو شرفت بها بيتك وأسرتك لحس حقيقة الكرامة والشرف هنا وهناك. ما أحد في القيامة يجي يقول يا ليتني كنت مع المترفين، يا ليتني كنت مع المتبرجين، لكن يقول الكل يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كل يتمنى القرب من محمد، فمن الآن اقرب منه، اقرب منه في مسعاك، اقرب منه في مرماك، اقرب منه في فكرك، اقرب منه في اهتداك، اقرب منه في اتباعك له، اقرب منك في تشبهك به صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يحبك الله جل جلاله. نسأل الله أن ينقذنا وأسرنا وأهلينا، ويحول حالنا إلى أحسن حال، ويبارك سبحانه وتعالى لنا فيما أعطانا وما أنعم به علينا، يرزقنا الذكرى بهذه المذكرات المتنوعات الكثيرات، وذكرى هذه الأضرار النازلات بإخواننا. الله يجعل لها تنويرا للبصائر فينا، وتذكيرا لنا ببارئنا ومعادنا إليه ومرجعنا ومصيرنا. يا رب وحي القلوب، وادفع عنا الشوب، وارزقنا التعاون والتكافل وحسن التعامل بما يرضيك، وأنت يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ينظر الله إلينا ونقربنا إليكم، أن يملأ قلوبنا باليقين والإيمان، واجعلنا إياكم لازم يرطب بإخواننا وأهل هذه الأضرار جميعا، من كان انتقل منهم من هذه الدار يغفر له سبحانه ويعلي له الدرجات لديه، وينزل على جميع أهليهم وذويهم الصبر والسلوان والرضا بما قدر، وينزل علينا جميعا رضانا بما قدر ودبر سبحانه وتعالى، ويرزقنا أداء الواجب ويحسن العوض سبحانه وتعالى من الواسع الأجور في الدنيا والآخرة، ويدفع عنا الشرور، ويدفع عنا المصائب، ويرزقنا حسن النظر فيما يجب أن نقوم به من إقامة الأسباب الظاهرة والباطنة في ما يرضي مولانا سبحانه وتعالى، وما نستعمل به ما آتانا وما أعطانا فيما يعود بالنفع على القريب والبعيد. ونسأل الله أن يحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الأحوال، ويرزقنا القبول والإقبال، ويختم لنا بالحسنى وراض عنا.
وإلى حضرة النبي.